بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: إذا كان الإمام الذي يأخذ الزكاة لا يصلي وتسلم له الزكاة، مثل هذه ستاتي معنا. إذا كان الإمام لا يوصل الحق إلى أصحابه، صحيح أنه إذا استطاع أن يخرجها بنفسه إلى أصحاب الحق يخرجها بنفسه، وإذا لم يستطع وألزم فتبرأ ذمته، يدفع إليهم وتبرأ ذمته، وهم الذين يتحملون ذلك. سيأتي إن شاء الله معنا في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق دخلنا في كتاب الزكاة، فما حكم من ترى من لم يؤدي الزكاة إذا كان على سبيل الجحود فهو كافر، وإذا كان بخلا يعذر ويكون كافرا أو مؤمنا يقال فيه فاسق، حتى وصف الإيمان يعني يكون مقيدا: مسلم فاسق، مؤمن فاسق. ما هو دليل الجمهور في عدم كفره عند من؟ عندهم ذكر عبد الرحمن دليل الجمهور، حديث أبي هريرة: كل ما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى السبيل وإما إلى الجنة وإما إلى النار. ماذا يصنع الإمام بمن امتنع من أدائها؟ ذاك محمد، إذا كان ممتنع واحدا يعذره ويأخذها منه قهرا، إذا كان جماعة لهم شوكة قاتلوا يقاتلون عليها. ما حال أثر عن مسعود؟ ما مانع الزكاة بمسلم؟ ما حال هذا الأثر عن مسعود؟ من يعرفه؟ ما مانع الزكاة بمسلم؟ ما أحد يعرفه؟ خرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وحمله الجمهور على نفي الكمال. خرج ابن أبي شيبة الجزء الثالث 114 بإسناد صحيح، وحمل الجمهور على نفي الكمال. وفي لفظ عن من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له، في لفظ أيضا بنفس المصدر: من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له، وكلا اللفظين إسنادهما صحيح. فإما أن يكون أراد به الزجر ومقصوده كنفي الكمال، وإما أن يكون مذهبا لابن مسعود رضي الله عنه، أو قد يحمل هذا الأثر على من امتنع عن أدائها حتى يقتل، كما قلنا في الصلاة في دروس سابقة: من امتنع عن الصلاة حتى قتل وهو يأبى أن يصلي فهذا كافر، لأنه يدل على عدم الإيمان في قلبه، ولا يمكن أن يوجد الإيمان ويهدد بالقتل وهو يصر على ذلك، فهذا يدل على الجحود في القلب. الله أعلم. وصلنا إلى المسألة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة السابعة: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا وجوبها في مالهما، وبه قال الجمهور، وحكى ابن المنذر وجوبها في مال الصبي عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة وطاووس وعطاء وجابر بن زيد. نعم، وجابر بن زيد ومجاهد بن سيرين وربيعة ومالك والثوري والحسن بن صالح وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وسليمان بن حرب رضي الله عنهم، يعني الجمهور على وجوبها في مال الصبي، قد نص على ذلك. وقال أبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي لا زكاة في مال الصبي. وقال سعيد بن المسيب لا يزكي حتى يصلي ويصوم رمضان. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز في ماله الزكاة لكن لا يخرجها الولي بل يحصيها يحسبها يعني يجمع ذلك. قال فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي عن نفسه. وقال ابن أبي ليلى فيما ملكه زكاة لكن إن أداها الوصي ضمن. هذا ليس بصحيح لأنه كيف يضمنه وهو شيء واجب عليه. وقال ابن شبرمة لا زكاة في ذهبه وفضته وتجب في إبله وبقره وغنمه. وقال أبو حنيفة لا زكاة في ماله إلا عشر المعشرات يعني التي فيها العشر وربع العشر المعشرات يعني التي تجب فيها العشر. وكل هذه الأقوال الأخيرة فيها نظر قول أوزاعي وسعيد بن عبد العزيز في مال الزكاة لكن لا يخرجها الولي بل يحصيها فإذا بلغ الصبي أعلمه فيزكي عن نفسه. يعني هذا كأنهم نظروا إلى أنه عبادة فيأديها الصبي بعد البلوغ. ومسألة الزكاة وهي عبادة لا شك أنها من العبادات لكن هي حق من الحقوق أيضا، فلما كانت حق من الحقوق فلا يعتبر فيها النية فتصح من مال الصبي والمجنون ما عدم النية منهما، فهي من الأحكام الوضعية حق من الحقوق متعلق ببلوغ النصاب وحال عليه الحول فوجب أن تخرج الزكاة، فهو مع كونه تكليفي وأيضا حكم وضعي. ونعم فمن كان بالغا اجتمع فيه الأمران، من كان بالغا عاقلا اجتمع فيه الأمران، مكلف وهو حكم وضعي أيضا عليه، فأنت مكلف بقضاء الدين وهو أيضا حكم وضعي عليه. ومعنى حكم وضعي أنه شيء متعلق بهذا الشرط، ومتى وجد الشرط وجد ذلك حتى وإن لم تنوي، مثلا قضيت دينك بدون نية ولا تحتسب الأجر هل يسقط الدين؟ يسقط، ولكن هل يؤجر؟ ما يؤجر إلا مع نية. وهنا في مال الصبي المجنون الصحيح أنه يخرجها كما سيأتي. قال أبو عبد الله سدد الله الصواب هو القول الجمهور لحديث ابن عباس الذي في الكتاب، ففيه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذا صريح أن هذا واجب وحق في المال من كل مال غني سواء كان صبيا أو كبيرا أو مجنونا. وقد جاء من حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده مرفوعا من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. سيأتي معنا. ولكنه حديث ضعيف في المثنى بن الصباح وضعيف أو أشد، ويغني عنه حديث ابن عباس المتقدم الحديث العام تؤخذ من أغنيائهم عام يشمل المجنون والصبي وغيرهم. قال وقد احتج المانعون من ذلك أو القائلون بعدم وجود الزكاة في مال الصبي والمجنون بحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل، وأجاب الجمهور أن الزكاة حق في المال فليس له علاقة في التكليف وعدمه لدلالة حديث ابن عباس المتقدم على ذلك. وهذا القول الثابت عن الصحابة أعني قول الجمهور كما نقل ذلك ابن المنذر عنهم. عمن نقله؟ نعم تقدم معنا عمن نقله، أمن كان منتبه عندك هاني عمر وعلي وابن عمر وجابر حسن وعلي وعائشة. قال وأقوال الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرهم ابن المنذر أخرجها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي إلا أثر الحسن بن علي وكلها ثابتة محتج بها. وعدلنا إلى كلمة ثابتة لأنها تشمل الصحيح والحسن، لأن بعض الأسانيد صحيحة وبعضها حسنة، فلفظ ثابت يشمل الأمرين هذا وهذا. قال تنبيه جاء عن ابن سعود رضي الله عنه أنه قال من ولي يتيما فليحصي عليه السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك. يعني هذا الأثر مسعود احتج به من قال إنه لا يجب، ونسبوا هذا القول إلى ابن مسعود أن الزكاة لا تجب، لكن لم يثبت الأثر. أخرجه ابن أبي شيبة عبد الرزاق والبيهقي وفيه علتان، إحداهما ليس ابن أبي سليم ضعيف مختلط، والثانية انقطاع بين مجاهد وابن مسعود. من أين يثبت عن المسعود؟ الثابت عن الصحابة الفتوى الأولى وجوب الزكاة على في مال الصبي والمجنون. فإذا قيل لك يا عمر، إذا قيل لك كيف تجب عليهم وهم ليسوا مكلفين، رفع القلم عن ثلاثة، ما هو الجواب؟ يجب على الولي. طيب يعني يعثم الولي إذا لم يخرج الزكاة. طيب من يوضح أكثر؟ يعني هذا حكم وضعي، حتى وإن لم يكن مكلفا، وإن لم يكن مكلفا فهذا حق من الحقوق مثل الدين، وإن لم يكن مكلفا فيجب أن يوصل الحق إلى أهله، إلى الفقراء المساكين أو إلى الأصناف الثمانية. والحكم الوضعي لا يشترط فيه التكليف، ولكن بعضها يجتمع فيها الأمران تكليف ووضعي، تكليفي ووضعي، وبعضها ينفرد به الوضعي ليس فيه تكليف، وبعضها تكليف فقط. فمثال الحكم الوضعي والتكليفي هذا في حق من؟ في حق البالغ العاقل، فهو مأمور به وإن ترك يأثم، ومع ذلك حق عليه، حق عليه، فإذا خرج سقط الحق. إذا أخذ عليه المال بدون رغبته هل يسقط الحق أم ما يسقط؟ يسقط، فوصل الحق إلى أهله ويأثم إذا كان ليس عنده رغبة في الزكاة. إذا ما أراد أن يؤدي الزكاة هل يأثم؟ نعم يأثم، ترك واجبا عليه. طيب مثال انفراد الحكم الوضعي، انفراد الحكم الوضعي يعني بالنظر إلى الصبي نفسه. طيب الصبي الآن ما يأثم ويكون وضعيا، لكن هنا قد يقولون على الولي، يجب على الولي أن يخرج، قد يحولون الأمر للولي. طيب الإتلاف، إتلاف الصبي فهذا حكم وضعي، يجب أن يؤدى الحق، هل يأثم الصبي على ذلك؟ كذلك المجنون هل يأثم؟ ما يأثمون عليهم الأداء في مالهم، الحق في مالهم. ومن الأحكام الوضعية التي لا علاقة لفعل الآدميين دخول الوقت للصلاة، هذا وضعي وليس له أي علاقة في أفعال المكلفين. في مسألة الصبي المجنون قد يتحول الأمر إلى ولي أو إلى العاقنة، إلى أولياء الصبي أو أولياء المجنون، قد يكون التكليف عليهم، يصير التكليف على الأولياء. طيب قال المسألة الثامنة، هل يجب على العبد زكاة في ماله؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب على العبد زكاة في ماله، ثم اختلفوا هل تجب الزكاة على السيد في ذلك المال أو لا، على قولين أولى الجمهور. الأول أن على السيد الزكاة في مال العبد، وقالوا لأن الملك حقيقة للسيد، لأن الملك حقيقة للسيد وليس للعبد ملك، وبعضهم قال له ملك ضعيف، وهذا قول أحمد والشافعي في رواية عنهما، وهو قول سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي. يعني هؤلاء الآن قالوا العبد نفسه ليس عليه، ولكن على السيد أن يدفع لأنه في الحقيقة هو المالك، المالك للعبد والمالك لما معه. قالوا وهو وإن ملك العبد فملكه ضعيف، يا للسيد أخذه متى شاء. قال الثاني ليس فيه زكاة لا على العبد ولا على السيد، وهو قول الزهري وقتادة ومالك وأبي عبيد، ورواه عن أحمد والشافعي، وحجتهم أن السيد قد ملكه العبد فليس ملكا له، وليس للعبد فيه ملك تام، يعني قالوا خرج عن ملك السيد فليس على السيد زكاة، وليس على العبد زكاة أيضا لأنه لم يملكه ملكا تاما فملكه ناقص، فهو وما معه ملك للسيد. هؤلاء يهدروا الزكاة في هذا المال، وهذا القول أنه ليس في مال العبد زكاة جاء عن ابن عمر وجابر بأسانيد صحيحة، كما في مصنف أبي شيبة وفي الأموال لأبي عبيد. القول بأنه ليس على العبد زكاة، القول بأنه ليس على العبد زكاة ثابت عن ابن عمر وجابر، ولكنهم لم يصرحوا بأنه ليس على السيد أيضا. ابن عمر وجابر ما صرحوا أنه ليس على السيد أيضا، إنما قالوا ليس على العبد زكاة، وجاءت آثار عن ابن عمر أو ألفاظ أخرى ليس له أن يتصرف فيه إلا بإذن سيده، وفيه إشارة إلى أن الملك ملك السيد، وكأنهم يرون أن هذا يؤدي عنه السيد. قال وذهب عطاء وأبو ثور ونقل ابن حزم عن الحسن وطاووس وابن عمر بأسانيد الصحيحة، ونقلوا عن أكرمها وسالم ونبي ذيب وداود الضاري وأصحابه، ذهب هؤلاء كلهم إلى أنه يجب على العبد زكاة في ماله لأنه يملك ماله وهو مسلم تشمله الأدلة في وجوب الزكاة. الأثر عن ابن عمر ضعيف، الإسناد ضعيف، يعني حصل منا خطأ هنا. الراوي عن ابن عمر جابر الحذاء، لعلي ظننته خالد وإنما هو جابر. الراوي عن ابن عمر جابر الحذاء ومجهول، نقله ابن حزم عن الحسن وطاووس وابن عمر بأسانيد صحيحة. عن ابن عمر لو يحذف من هنا يكون نقله ابن حزم عن الحسن وطاووس بأسانيد صحيحة، أثر ابن عمر فيه جابر الحذاء وهو مجهول. يقول أخ الصوت في الأخير منخفض. طيب، فالثابت عن ابن عمر هو القول الذي قبله ليس على العبد زكاة، والإسناد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، نعم، من رجال الشيخين. طيب، هؤلاء الذين أوجبوا على العبد زكاة في ماله قالوا هو يملك ماله، ويملك ما ملكه السيد، ملكه السيد فصار مالكا له فيؤدي الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا كان معه نصاب أدى الزكاة. قال أبو عبد الله سدد الله تجب الزكاة في مال العبد سواء قلنا إنه يملك ماله أو لا يملكه، والأقرب قول من قال إنه يملك ماله لحديث من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، والله أعلم. ولكن على كلا القولين، سواء قلنا يملك وملكه ضعيف بحيث أنه يأخذ السيد متى شاء، ولذلك قالوا ملكه ضعيف، أنه ملك إذا شاء السيد أن يأخذه أخذه. فإن قلنا إنه ملك، أنه ملك العبد وجب على العبد، وإن قلنا أنه في ما زال في ملك السيد وجب على السيد. القصد أنه يجب إخراج الزكاة من هذا المال، سواء تعلق بذمة العبد أو تعلق بذمة السيد. والآثار الواردة عن ابن عمر وجابر توحي بأنهم يرون أنه في ذمة السيد، أن الزكاة تتعلق في ذمة السيد وليس في ذمة العبد، لأنهم يقولون ليس له أن يتصرف فيه إلا بإذن سيده، وهذا الذي يظهر أنه في إلا أن يكون السيد قد أعطاه إذنا بالتصرف فيصير في ذمة العبد. إن كان السيد أذن له بالتصرف في هذا المال فيصير الوجوب متعلقا بذمة العبد أثم، وإن منعه من التصرف إلا بإذنه فيصير الوجوب على السيد في ذمة السيد. إذن الظاهر هذا يحصل به يعني الخروج من الحرج، لأننا إن حملناه العبد فللسيد أن يأخذ المال متى شاء، فالملك ضعيف، الملك ضعيف، فالعبد يملك بتمليك السيد، العبد يملك بتمليك سيده ولكن ملكه ضعيف يتصرف فيه بإذن السيد. على كل إن علم من السيد أنه مكن العبد من التصرف فيصير الوجوب متعلقا بذمة العبد، يأثم العبد إذا لم يخرج الزكاة، وإن لم يأذن له أن يتصرف إلا بإذنه فنعم فيكون متعلقا بذمة السيد، والله أعلم. انظر نعم أضف إلى المراجع مصنفنا بشيبة الجزء الثالث صفحة 161، صنفنا بشيبة الجزء الثالث صفحة 161. قال المسألة التاسعة: هل تجب الزكاة على المكاتب في ماله؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة فيه. من هو المكاتب؟ يعني الذي كاتبه سيده على أنه يعمل ويؤدي مالا ليعتق نفسه، ويتفقان على مدة معينة حتى يؤدي المال. الآن أثناء عمله إذا جمع مالا وحال عليه الحول، ما الحكم فيه؟ هل في زكاة؟ نعم الصحيح أن فيه الزكاة، وبعضهم يقولون لا زكاة فيه. قال: ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة فيه لأنه ملك لم يستقر. ما معنى قولهم لم يستقر؟ نعم أنه سيدي إلى سيده، من يوضح أكثر؟ لأنه يعني سيرجع للسيد. بقي شيء آخر أيضا، يعني أيضا بقي شيء أيضا أردنا ذكره الذي على السريع. نعم ما زال عبدا، هذا قول بعضهم، لكن هو خرج عن عهدة السيد، الآن له أن يتصرف بماله كما شاء، يشتري به ما شاء ويفعل ما شاء. السيد يطالب بحقه إذا جاء الأجل، الآن له التصرف، المكاتب له التصرف بخلاف العبد. من رفع عنه؟ طيب بقي شيء وهو إذا لم يستطع الوفاء صار هو وما جمعه للسيد، يعني ما استقر الملك عليه، احتمال أنه يتعب ويرجع إلى الرق إلى العبودية، فما جمعه كله ملك لمن؟ للسيد. فهذا معنى لم يستقر، أي أنه ما زال للسيد له فيه شيء من التعلق، بحيث أنه إذا عجز عن الإيفاء أو تعب وأراد أن يترك الكتابة رجع إلى الرق وأعاد، وما ملكه كان ملكا لسيده. قالوا لأنه ملك لم يستقر ولم يجبوه على السيد، لأن السيد ليس له حق في التصرف في مال المكاتب. وجاء أثر عن جابر أخرجه أبو عبيد وابن الزنجوي في الأموال، والأثر صحيح عن جابر من طريق ابن الجريج عن أنه سمع أبا الزبير قال سمعت جابرا، كلها فيها تصريح بالسماع. قال جابر ليس على العبد والمكاتب زكاة في ماله حتى يعتق، ليس على العبد والمكاتب زكاة حتى يعتق. قال وذهب أبو ثور والظاهرية إلى وجوبه على المكاتب لأنه ملك له، وكيف يقال له التصرف فيه ويمنع من كل أحد وليس هو ملكا له؟ الصحيح أنه صار ملكا له وعليه الزكاة، تتعلق الزكاة في ذمته إذا بلغ النصاب وحال الحول عليه، وإنما ماذا بقي فيه تعلق لغيره وهذا لا يضر. قال ابن حزم رحمه الله فليت شعري في أي الأصول وجدوا مالا محكوما به لإنسان ممنوعا منه كل أحد سواه مطلقة عليه يده في بيع وشراء ونفقة وكسوة وسكنة وهو ليس له، أم في أي سنة وجدوا هذا، أم في أي قرآن، أم في أي قياس؟ نعم كلام قويم. حتى في المسألة الأولى هذا مال، قالوا ماذا الذين قالوا ليس فيه زكاة لا على العبد ولا على السيد، طيب فهذا المال أين زكاته؟ على من؟ إما أن تقولوا أن السيد هو الذي يملكه فيكون على السيد، أو تقول أن ملك العبد صحيح فيكون على العبد، وأما أن يقال ليس فيه على الإطلاق فهذا فيه نظر. قلت والصواب القول بوجوب الزكاة على المكاتب في ماله. إيش؟ ما سمعت. المدبر هو عبد. نفس المسألة السابقة حكمه حكم العبد، لأن المدبر ما يعتق إلا بعد موت سيده، إذا مت فأنت حر، معناه ما زال في حال حياته عبدا. قال المسألة العاشرة المال المنسوب إلى الجنين، هل تجب فيه الزكاة إذا خرج حيا ثم حال عليه الحول؟ ما المقصود بالمنسوب إلى الجنين؟ المال المنسوب إلى الجنين يعني الآن مثلا مات الأب وخلف أو ترك أولادا ومنهم جنين في بطن أمه، الآن له نصيب مؤخر لهذا الجنين، فالآن إذا خرج هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ نعم. طيب هل يبتدئ الحول بعد الخروج أو يحسب من حين مات أبوه؟ لو مات أبوه وهو في الشهر الثالث الآن، كم بقي على الشهر التاسع؟ 6 أشهر، هل تحسب عليه نصف سنة ويبقى نصف سنة يزكى عليه؟ يحسب من حال خروجه. الخلاف دائر على هذا الآن. قال ذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب عليه فيه الزكاة، أي في حال يعني ما يتعلق الوجوب عليه وهو جنين، لأن الجنين لا يتيقن حياته ويوثق بها، فلا يحصل تمام الملك واستقراره، فعلى هذا يبتدئ حولا من حين ينفصل، يحسب عليه من حين انفصاله. وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، لأنه يحكم له بالملك في الظاهر حتى إنه يمنع منه بقية الورثة. وهذا القول والصواب الله أعلم، أنه الآن في حال الموت انتقل الملك إلى الورثة ومنهم الجنين، فقد ملكه وهو في بطن أمه، ملك ذلك المال وهو في بطن أمه، فيحسب عليه من حين ملكه. القول الثاني أقرب الله عنه. قال مثلا 11، هل يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقتها؟ من يجب؟ ذكر يجب عليهم إذا انتهى الحول، هل يجب مباشرة أو له أن يتأخر؟ نعم، هذه حقوق لا يجوز تأخيرها إلا للضرورة أو الحاجة. نعم. قال النووي رحمه الله في شرح المؤذب، ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور، فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء، ونقله العبدلي عن أكثرهم، ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي انتهى. وقيد ابن قدامة مذهب أبي حنيفة بما إذا لم يطالب، وحجة الجمهور أن الله أمر بالزكاة بقوله وآتوا الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفور. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ها هنا قرينة تقتضي الفور، وهو أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزا، ولأنها عبادة تتكرر فلن يجوز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة والصوم. ثم قال، فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج، مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذ الساعي منه مرة أخرى، فله تأخيرها، نص عليه أحمد، يعني هذا من الأسباب في تأخيرها، سيأتي عليك الساعي من ولي الأمر ويأخذ عليك مرة أخرى، فمثل هذا لك أن تتأخر حتى يمر عليك. وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها فله تأخيرها، كان يكون في ذلك الوقت ما يستطيع إفراز ماله، فلو أفرزه يتلف عليه المال الآخر، فما يستطيع في ذلك الوقت ليتأخر قليلا، أو يكون ماله في مكان ما يستطيع الوصول إليه، وجود قطاع طرق أو ماذا. نعم، فإذا ذهب لأخذه أخذوا عليه المال وما أشبه ذلك. قال، فله تأخيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلك فتأخير الزكاة أولى. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.